بعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وإجمع الأئمة الأربعة واختلافهم الوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه. فقال أبو حنيفة ومالك هو المجتاز دون المنشئ، وقال الشافعي هو المجتاز والمنشئ الذي يريد السفر في جواز الأخذ كالمجتاز. وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه المجتاز. قال الوزير: والصحيح أن ابن السبيل هو المجتاز.
نعم، هذا الصحيح. ما الفرق بين المجتاز والمنشئ؟ يعني حال سفره ضاع ماله، نفذ ماله، كذا كذا احتاج، هذا مجتاز. خلاف المنشئ، أنا أريد سفرا وليس معي، هل أعطى من الزكاة أم لا؟ حتى ولو أنني فقير أعطى لفقري وليس لأني ابن سبيل. فابن السبيل المصطلح هذا يفرق بينه وبين الفقير في ماذا؟ أن ابن السبيل مجتاز فانقطع به السبيل، هذا ابن السبيل. فالصحيح ما قاله الوزير، الصحيح أن ابن السبيل هو المجتاز. نعم.
قال: واختلفوا هل يجوز أن يعطى زكاته كلها، أن يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى.
يعني إذا أعطاه حدا لا يخرجه إلى الغنى، لكن يعطيه إلى حد يكتفي. فممكن يعطي صنفا واحدا، عند 10,000 يعطيه صنف واحد، يعطيه واحدا، يعطيه مسكينا واحدا، ممكن. لكن لا أخرج حد الغنى، بمعنى أنني ما أعطيه تكون حاجته تقضى بالألف أو الألفين، أعطيه العشر، لا، لأن يتعلق بها حق آخرين. نعم.
وقال مالك: يجوز أن يعطيه إياها وإن أخرجه إلى الغنى إذا أمل إعفافه بذلك.
مالك يقول يجوز أن تعطيه ولو إلى حد الغنى. ليه؟ إذا أمل إعفافه بذلك يعني ماذا؟ يعني لا يسأل بعد ذلك. فتعطيه ماذا؟ أعطيه شيئا يقيم به دكان، كل كمان، وبالتالي إذا صار صاحب دكان خلاص ينفق على نفسه وينتهي، وكفينا إياه، ولم يعد يسأل، ولم يعد يسأل. أو تعطيه ليسد دينا مرة واحدة، بدل ما يبقى يسدد كذا 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 ويتفرغ لعمل أو يتفرغ لشيء آخر. فإذا كنت تعطيه ولو أخرجت لحد الغنى إذا أمل إعفافه بذلك فهذا لا بأس. هذا قول مالك. طيب،
إلا أن أبا حنيفة قال: إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى وسقط عن المعطي مع الكراهة.
وقال لكن لأن أحمد أبو حنيفة قال لا يعطيان إلا إذا لم يخرجه إلى الغنى، لكن أبو حنيفة قيد، قال: طب لو حصل وأعطاه مع الغنى؟ يقول: أجزأ ذلك وسقط عن المعطي، لكن مع الكراهة. نعم. وقال الشافعي
أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة،
أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة حتى يحصل الجمع، لأن قل الجمع ثلاثة، ولقل الفقراء والمساكين وكذا، يبقى. ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. فإذا عندنا مسألتان: مسألة هل يجوز أن نفرد المسكين بزكاتنا، نعطي زكاتنا لمسكين واحد؟ الشافعي لا يرى ذلك، أما الثلاثة يرون ذلك، تعطي لمسكين واحد، لكنهم اختلفوا في القدر الذي يعطى مسكين واحد، أهو إلى حد كفاية أو إلى حد غنى؟ فأبو حنيفة وأحمد يريان إلى حد كفايته لا إلى الغنى، ومالك يرى إلى الغنى لو أن ذلك كان يؤمل من ورائه إعفافه. وعلى كل حال هذا جائز وهذا جائز، والناس يختلفون. فقد مثلا تأتي إلى واحد مثلا من وجهاء الناس، وهذا طرأت له ظروف واستحق بها زكاة. ما تجعلوا أسوة الفقراء الذين يعتدون الأخذ وحالهم ثابت، فقد يكون عند هذا ديون، وقد يكون عند مثلا هذا كذا، فلو أنك أعطيت ولو إلى حد غنى عن السؤال لتغلق هذا الباب أعطي، إذا كان رجلا دينا أو كذا أعطي، ما في مشكلة. لو أنا عندي زكاة 100,000 أعطيها لواحد، أعطيها لواحد. إذا كان هذا الواحد تعف بهذا وليس من عادة السؤال، أو إعفاف مثل هذا أنسب له، فهذا يجوز أن تعطيه ولو إلى حد الغنى. ما معنى كلمة حد الغنى؟ يصبح ثريا يعني؟ لا، حد الغنى عندهم مفصل في مواضع أخرى، تعطي نفقة السنة، تعطي نفقة يعني محدودة إلى يحصل به نفقة سنة نفقة، لكن ليس الغنى اللي هو يعني تشتري أرض وتشتري عمارات وتشتري، لا، ليس المراد بالغنى هذا. نعم. فعلى كل حال فالأمر واسع، فأن تعطي زكاتك لصنف واحد وهم فقراء جائز، ولواحد من الصنف الواحد جائز، ولا يلزم الجماعة كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله. نعم.
قال: واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق، فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قريب محتاج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره. وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال الشافعي: يكره نقلها، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان. وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.
يعني إذا الأربعة على المنع مع الكراهة أو غيرها، فأبو حنيفة يقول يكره إلا لحاجة، مالك يقول لا يجوز إلا أيضا لحاجة قدرها غير أبي حنيفة، الشافعي يقول يكره كذلك، وفينا الإجزاء قولان. أحمد يقول لا يجوز نقله إلا بلد تقصر فيه الصلاة إلى قرابته. نقول الأصل هو أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، لأنها لو نقلت ربما ضاع فقراء البلد، وفقراء كل بلد أغنياؤهم يقومون بإعفافهم ولا تنقل، لكن لو قامت حاجة إلى ذلك فلا بأس، لو قامت حاجة إلى ذلك فلا بأس، كأن يكون فقير عفيف قريب لك في بلد أخرى ما يسأل الناس وأغنياء البلد لا يلتفتون إليه أنقل، كأن تكون حاجة هنا طلبة علم وهنا دعوة وهنا كذا فننقل لأدنى هؤلاء لا يلتفت إليهم كثير من الناس أنقل، جائحة تصيب أهل بلد أو كذا أنقل، يعني المهم أنها لا تنقل إلا إذا كانت حاجة. طيب، هذا من جهة الأصل والأفضل. طب من جهة الإجزاء، لو نقلها تجزئه؟ الجواب نعم، طالما أنها خرجت الفقراء. وقد تنزع في المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم، إنهم أطاعوك ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة لن تؤخذوا من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فالذي رأى عدم النقل خص فقرائهم البلد، والذي رأى تعدي فقرائهم المسلمين، فقراء المسلمين. هذا من الدليل الواحد الذي يتنازعه الطائفتان، صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، يتنزل على أهل بلد ويتنزل على عموم المسلمين، فالأقرب جواز ذلك إذا قامت حاجة. نعم.
قال: وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها.
طبعا لو استغنى أهل بلد عنها لم يعد فيها فقير والحمد لله، ننقلها إلى من هم أهلها. نعم. هل يلزم أن تكون البلد القريبة من هذا؟ ما يلزم، لكن ننظر الأحوج وليس الأقرب. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمة.
نعم، وإلى عموم الكفار، لكن إلا إذا كان تأليفا للقلب أو دفعا للشر. نعم.
قال: ثم اختلفوا. نعم.
نعم.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاويج أفضل، وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر، فهذه البلدان المتجاورة المتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر، هذه كلها في حكم البلد الواحدة، فإذا وزع فيها الزكاة على فقرائها لكان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: لما بعثوا إلى اليمن تؤخذ من أغنيهم فترد إلى فقرائهم. فظهر هذا أن فقرائهم أن فقراءهم الأدنيين أولى من غيرهم، فإذا وجد الفقراء المحتاجون في البلد أو ما يقاربها ووزعت لهم الزكاة كان هذا أفضل وأولى، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة أو إلى المجاهدين المحتاجين للمال المجاهدين في سبيل الله أو إلى أقارب مستحقين أو إلى طلبة العلم الذين قد تفرغوا لطلب العلم الشرعي واحتاجوا إلى المساعدة، هذا لا بأس به في أصح قولي العلماء، فنقلها للمصلحة الشرعية لا بأس به. وقد كانت تنقل الزكاة من بلدان كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يوزع على الفقراء عليهم إلى أن قال: وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيء منها أو نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيله أو طلبة العلم المحتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك.
نعم نعم.
قال الوزير رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر والكفارات إليه، فمنع منه أيضا مالك والشافعي،
يعني إلى أهل الذمة. نعم. حكم زكاة الفطر والكفارات تدفع على أهل الذمة ولا لا؟ نعم.
فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد، وأجازه أبو حنيفة في الظاهر من مذهبه.
نعم. والصحيح أن حكمه حكم ما سبق. نعم. أما الكفارات فإنه لا نتألف بها قلبه ولا شيء، هذه الكفارات تدفع للمسلمين هذا الأفضل، كذلك صدقة الفطر تدفع للمسلمين هذا أفضل، لكن هل لو فعلا ما صار عندنا إلا هذه الأشياء ولو أعطيناها لهم ألفنا قلوبهم على ذلك هل يجوز أم لا؟ الظاهر جوازها، لأنه إذا جازت من الزكاة جازت من سائر الواجبات، فإن الأصل فيها أنها تكون للمسلمين، الأصل فيها أنها تكون للمسلمين، لكن لو حصل مصلحة دفع شر أو تأليف قلب ما في بأس. نعم.
قال وقت.
نعم. مسألة ولي الأمر إذا كانت المسألة عامة بمعنى أنه يؤلف قلب والي من الولاة الآخرين الكفار الذين قد يعتدون بجيوش أو شيء، لكنها لا تقتصر عليه أيضا، فقد يكون في بلد ما يوجد شر لهؤلاء لا يدفع عن أهلها إلا بهذا الأمر، ما في مشكلة. أو أنت كشخص ترجو تأليف رجل تعلم أنه عنده حاجة مالية ولو أعطيته وليس عندك سوى الزكاة، لو أعطيته لا أسلم أعطي ولا تختص هذه بولي الأمر. نعم.
قال واختلفوا في صفة الغني الذي لا،
لكن مش هتروح مثلا تعطي واحد يهودي في فلسطين عشان ما يعتدوش على نفسينا، أنت يا إبراهيم تعطي واحد هناك عشان ما يعتدوش على نفسينا، لأن لا أنت ولا هو لكم دخل في هذه المسألة، لا أنت لا تدفع اعتداء على سينا ولا هو اعتدى على سينا، إنما دي مسائل دول. نعم.
قال واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه، فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان، ومن يملك دون ذلك فليس بغني. وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك،
يعني لو ملك نصاب زرع أو ملك في الحب أو ملك نصاب في فضة أو ملك نصاب في ذهب أو ملك نصاب في عروض تجارة يبقى بهذا صار غنيا. يقول: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان، ومن يملك دون ذلك فليس بغني. نعم.
وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك 40 درهما. وقال أصحابه: يجوز دفعها.
والأربعون هي هذه ليست نصاب شيء، لأن الأربعين هذه أوقية، ونصاب الفضة 5 أواق في 40، فيكون النصاب 200 درهم. نعم.
قال وقال أصحابه: يجوز دفعها إلى من يملك 50 درهما.
وهذا التحديد لا دليل عليه. نعم.
وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية، فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له 50 درهما أو أكثر، وإن كانت له كفاية فلا يجوز له الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار.
نعم.
واختلف عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك 50 درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجوز له الأخذ من الصدقة، وهي اختيار الخرقي. وروى عنه مهنا أن أن الغني المانع أو أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار وغيرها وغيره، وإن ملك 50 درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ.
نعم، هذه الرواية وقول الشافعي هو الصحيح، الاعتبار بماذا؟ بالكفاية. يا أخوان قد يملك آلافا، مئات الألوف ونعطي زكاة، يا أخوان قد يملك ملايين ونعطي الزكاة. كيف يملك ملايين؟ ملايين أصول، ملايين مصنع، ملايين أشياء من هذه الأصول، وقد أصابته جائحة، الإنتاج كله هلك أو تلف ولم يعد عنده شيء، ولا يتمكن من هذا البيع، رجل عنده شركاء، رجل متورط، رجل كذا رجل كذا آخره. أما إذا كان يملك أن يبيع يبيع، هذه مما يزيد عن نفق، لكن عند فدان أرض تقول له بيعه وهو يعيش منه وأولاده لا. طب عنده مشروع ماكينة تنتج له، لا نقول له بيعه، لكن لو أنه يصير عنده ملايين وحصلت له الجائحة ولا تمكن من هذا البيع فإنه يعطى من الزكاة، مع أنك لو حسبت ما يملك لوجدته ملايين، لكن قامت به حاجة. رجل عنده مثلا بيت، نقول له بيع بيتك ويستأجر، لا ما يبيع بيته ولا يستأجر، إنما يبقى في بيته، عنده بيت يسكن فيه. فماذا حصل؟ حصل أنه عنده حاجة الآن لا يستطيع النفقة، خلاص أعطيه من الزكاة. ولا تباع البيوت، لكن عنده مثلا عقارات بتجر فيها يقول لك لا أبيعها، لا بيع قطعة عقار، أصل والله الظروف صعبة الأيام دي وإن العقار نازل شوية أو كذا، حتى لو نازل بيع قطعة وحتى لو نزل عقار وسدد ما عليك من الديون أو تنفق على نفسك منها. فإذا المعتبر الكفاية، واحد بتقاضى رتب 10,000 ولكن لا تكفي، واحد بتقاضى رتب 1,000 ويكفي، فجعل لقدر معين يحصل به الغنى وكذا غير مسألة الكفاية وعدمها أمر يحتاج إلى دليل وتعليق حكم على وصف لا ينضبط. عارفين زي مسألة العذر بالجهل كده، نفس المسألة زي العذر بالجهل كده، أي وصفة تدخله دون الجهل والعلم لا ينضبط. هتقول في دار، هتقول عنده علماء، هتقول عنده أي وصف لا يمكن ضبط، هتقول دار إسلام ودار كفر، هنجيب لك من دار الكفر من يدرس العقيد، ونجيب لك من دار الإسلام من مكة المكرمة من لا يعرف العقيد، هتقول ظهور وخفاء، هنقول هذا، هنجيب لك رجل هذه المسألة عنده من أخف ما يكون، هي نفسها عند غيره من أظهر ما يكون، لا تعلق إلا على علم جهل، بس هذا هو علم جهل. هنا أيضا كفاية عدم كفاية، بس عدم كفاية حقيقية وليس عدم الكفاية الراجع إلى التوسع. رجل عنده سيارة ما شاء الله بمليون وربع، ودي كفايته، ما عندوش فوق، مش لاقي، لا يبيع السيارة وهات سيارة أقل، بيع السيارة مو مليون تجيب سيارة بنصف مليون، ونصف مليون ينفق على نفسك منها. نعم، لكن نقوله بيع السيارة كلها وبيقضي على مصاريعها، لا. يقول يعني السيارة مش ضرورية، قد تكون مش ضرورية لك لكن أنا أقتطع عليها أو تقضي مصالحي. نعم.
قال الوزير رحمه الله تعالى: واختلفوا في من يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له أخذ الصدقة؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أخذ الصدقة وإن كان قويا مكتسبا، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز له ذلك.
وأيضا نفصل فيقول أبو حنيفة ومالك ذهب إلى أنه يجوز له أخذ الصدقة إن كانت عند صحة، يجوز له أخذ الصدقة في من يقدر على الكفاية بالكسب لصحته لصحته، فيقول أبو حنيفة ومالك يجوز له أخذ الصدقة وإن كان قويا مكتسبا، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز له ذلك. والجواب أنه إذا كان قادرا على الكفاية بصحته فلا يجوز له الأخذ. ليه؟ لأنه عطل الكسب وهو قادر عليه، قادر على الكفاية وترك. والنبي قال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب، لكن إن اكتسب مع صحته وقوته فلم تحصل الكفاية بعد كسبه نعطيه، إنما قادر وجالس قادر ونائم هذا لا نعطيه. فالصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد إذا كان قادرا على الكسب فلم يكتسب أننا لا نعطيه من الزكاة، لأن النبي قال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب. نعم.
قال واختلفوا في من دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم، فقال أبو حنيفة يجزئه، وقال مالك لا تجزئه، وعن الشافعي وأحمد كالمذهبين.
والصحيح أنها تجزئه ما لم يكن مفرطا، إنما أعطى لغلبة ظنه أنه غني أنه فقير ثم بان أنه غني تجزئه، لكن إن فرط أو جامل لا تجزئه. يبقى هنا نقول فيها تفصيل، إن أعطى الغني من غير تفريط ولا مجاملة يحسبه فقيرا أجزأ، أما إن أعطاه تفريطا منه أو مجاملة فإنها لا تجزئ. نعم.
قال واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز، وعن أحمد روايتان أظهرهما لا يجوز والأخرى كالجماعة.
يعني الأربعة إلا رواية عن أحمد يرون جواز دفع زكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولاده، إلى من يرثه من أقاربه، ولكن الرواية عند أحمد أن ذلك لا يجوز. ونقول فيها تفصيل، إن كان يرثه وليس وهو فقير ولا يجد عنده مؤنة ونفقة بحيث تتعين النفقة عليه فإنه لا يجوز إعطاء الزكاة له. فمن وجبت النفقة عليه لشخص لم يجز إخراج الزكاة عليه، أما إذا لم تجب النفقة عليه فإنه يخرج الزكاة إليه، لأن من وجبت النفقة عليه وجب النفقة والغنى عليه وإعطاؤه من الزكاة تحصين لماله، كما أنه لم يجز أن يعطي إلى الفروع والأصول، وكما أنه لم يجز أن يعطي للزوج. إذن يكون عندنا النظر في وجوب نفقة لا مجرد قرابة. نعم.
قال واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز، وقال الشافعي يجوز، وعن أحمد روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع، وهي التي اختارها الخراقي وأبو بكر عبد العزيز.
هذا الصحيح، وهو الصحيح أن الزوجة تخرج زكاتها للزوج. لماذا؟ لأن الزوجة لا تجب نفقة الزوج عليه لكن من غير محابة. طيب ما الحكم لو عادت هذا إليها؟ لأن لو أعطت الزوج مثلا لكي ينفق فيتأكل من هذا، ألا تكون منتفعة الآن بمالها؟ لا. الانتفاع الذي يمنع من الزكاة غير موجود. الانتفاع هو أنه يلزمها الشيء فتحصن ماله، إنما هذا يلزم نفق الزوج عليه، وبالتالي فما تأخذه مما يلزم الزوج لا مما يلزمها. إنما الزوج ليخرج الزوجة ليه؟ لأنه بينتفع، حيث أنه يجب عليه أن يخرج هذه المئة مثلا إلى الفقراء، فأخذ حق الفقراء وأعطاه للزوج مع أن نفقة تجب عليه، يبقى هنا انتفع بماله هو في تحصين ماله، إنما الزوجة انتفعت إيه؟ الزوجة أصلا يجب على الزوج النفق، هي لم تنتفع شيئا زائدا، لأن النفقة واجب على الزوج، لكن أكلت من نفقات يعني ما يضر هذا، فجاءها على وجه مباح على وجه مشروع هو نفقة الزوج عليه. نعم.
قال: واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، وهم خمس: بطون آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب.
نعم، اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمس: بطون العباس، عباس، علي، جعفر، عقيل، الحارث بن عبد المطلب. هذه الصدقة المفروضة حرام عليهم، لأن النبي قال حرام، الصدقة لا تحل. نعم. وبنو المطلب وبنو هاشم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عموما القاعدة في مسألة الزكاة للأقارب الذين تلزم النفقة، العلماء قالوا لو أنه قام داع وحاجة ليست متعلقة بالنفقة جاز إخراج الزكاة له، كأن تكون مثلا على الزوجة مثلا التزامات معينة التزمتها وصار عليها ديون ليست متعلقة بالتركة، فيجوز أن نعطيها، أن الزوج يعطيها من الزكاة، ويجوز أن الابن يعطي الأب أو الأب يعطي الابن فيما لا تعلق بالنفقة. نعم. طيب، هنا بنو هاشم لا يعطى، وهم هذه الخمسة: بطون العباس، العلي، الجعفر، العقيل، ولد الحارث ابن عبد المطلب، دول من بني هاشم لا تحل الصدقة، هذه المفروضة باتفاق، لكن طيب المتطوع بها فيها خلاف. نعم.
قال: واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم؟ فقال أبو حنيفة: لا تحرم عليهم. وقال مالك والشافعي: تحرم عليهم. وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها حرام عليهم،
وهو الصحيح، فبنو المطلب وبنو هاشم واحد. نعم.
قال: واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز. ولأصحاب الشافعي وجهان، والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم، وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك.
نعم، وهذا الصحيح أنها لا تعطى الموالي، فإن موالي القوم منهم، يبقى بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم بالنص، لأن النبي قال بنو هاشم وبنو المطلب واحد وجعلهم واحدا، الموالي أيضا النبي قال موالي القوم منهم، فكذلك الحق. نعم.
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر.
نعم.
قال: واتفقوا على
هذا هو الأصل، إلا إذا كان في التأليف تأليف قلب. نعم.
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين علوا أو سفلوا، إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.
والصحيح أنه لا تجوز إخراجها لا للأصول إلى الأبوين وإن علوا، ولا إلى الفروع الأبناء وإن سفر. نعم.
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته.
نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج.
لماذا؟ لأنه تجب النفقة عليه. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه من كتبه ولا إلى عبده. لماذا؟ لأنه تجب النفقة عليه. طب العبد واضح نفقة تجب. طب المكاتب؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
قال واختلفوا في عبد الغير فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق. وقال أبو حنيفة لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه.
نعم. ولعل هذا الأقرب، لعل هذا أقصد القول قول قوي، لكن نقول يعطيها للسيد إذا كان السيد فقيرا ولا يملك النفقة على عبده ويتلزمه، يعطيها النفقة للسيد لأنه مثل الأب، يعطي النفقة الأب وينفق على أولاده، ولكن له وجه لو أعطاها له إذا كان السيد عاجزا. مثل إيه يا أخواني؟ كذلك أيضا هذه فاتتنا في التعليق على آل بيت الرسول، لو أنهم منعوا حقهم من بيت المال، لأنه منعوا الزكاة ولكن كان لهم حق في بيت المال لهم سهم فقد يحصل بالغنى. طب لو حصل أنهم منعوا حقهم في بيت المال يضيعون؟ لا، يعطون من الزكاة ولا يضيعون. نعم.
قال واتفقوا. نعم. على
نعم. يعني أنت ترثه إذا كانت هي ضاقت بها السبل ولا نفقة لها، تجب عليك أنت النفقة، تجب عليك، بل لا تعطى من زكاة، تعطى من النفقة. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاة.
لكن ممكن الرجل بدل ما يعطي ابنات المتزوجة وهي فقيرة ما يعطيها، يعطي زوجه، يعطي الزوج. نعم.
قال واتفقوا على أنه
واحد يقول بس هذه حيلة وهو لولا، لا نضيق، طالما الحمد لله الأمر في سعة لا نضيق، احنا ما نعمد إلى تضييق، طالما أننا لو أعطيناها الزوج لفقري وكذا وحتى لو أدت على الزوجة ما الإشكال. لكن تقول لا نعطي البنت وفي نفس الوقت لو أعطينا الزوج، ما هي دي حيلة أصلا لولا أنه متزوج البنت ما أعطيناه مثلا، لا وهو فقير مستحق، نعم خلاص أعطي. نعم.
قال واتفقوا.
كل من تلزمك النفقة عليه أنفق عليه ولا تعطيه زكاتك، إلا في صورة استثناها بعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره، إذا ضاق مالك أنت تجب عليك زكاة، وضاق مالك عن النفقة والزكاة تعطيه من الزكاة. لو ضاق ما تستطيع أن تجمع بين إخراج الزكاة وبالنفقة فتعطيه من الزكاة. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له.
نعم، يعني هل هذا يدخل في ابن السبيل في السبيل وفي سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله. البعض يقول نعم يدخل في سبيل كل هذه المشاريع من الخير، والصحيح أنها خاصة بالجهاد ويلحق بها الحج لأنه من الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه. ولكن يعلم أن الجهاد على نوعين، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، فيعطى الغازي في سبيل الله هذا باتفاق، ويلحق بذلك أيضا الغازي والمجاهد بسيفه وسنانه، فإن دعوة الداعي كغزوة الغازي، إن كان هذا يغزو البلدان فهذا يغزو القلوب. وعليه العلماء قالوا يعطى من الزكاة إذا كان ماذا؟ إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا، إذا احتاج إلى شراء كتب، إذا احتاج إلى كذا، لا بأس أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك مما يحتاجه، ليست التي يزين بها الجدر وعنده، لا كتاب يحتاجه، يحتاج يذكر فيه وإلا تأثر مستواه أو كذا ما في بأس. طيب بهذا نكون قد أنهينا كتاب الزكاة وكتاب حافظ. ودي من أول بقى الصوم جاءتني فكرة الآن تساعدك على الانتفاع بهذا الكتاب بعد ذلك، تجعل لكل مسألة عنوان. يعني مثلا احنا عندنا واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، يبقى نجعل ايه حكم الصدقة على بني هاشم. مثلا اتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر، الزكاة إخراج زكاة الكافر، يبقى تجعل عناوين جانبية بماذا؟ بعنوان المسألة الفرعية. هذا واحد. اثنين وإن كان يعني هو أغننا في هذا اتفقوا اختلفوا، لكن تبرزها أيضا، يبقى اتفاق اختلاف فالمختلف فيه يبقى اختلاف، اتفاق يبقى اتفاق الأربعة. ولماذا لا نسميه إجماعا؟ لأنه قد يلتبس معك بالإجماع العام اللي هو إجماع العلماء، لأن إجماع الأربعة لا يعني إجماع الأمة أو إجماع العلماء، لكن خليه اتفاق اختلاف. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.